بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خيري الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم العبادات وأجل الطاعات التي يحبها الله جل وعلا رب الأرض والسماوات هي طلب العلم الشرعي الذي يرفع الله جل وعلا به العبد مقامات، ويقربه عنده جل وعلا منزلة ودرجات. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سطع نجم صحابي جليل اشتهر رضوان الله تعالى عليه بطلب العلم والنهل منه، ألا وهو معاذ بن جبل، الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في إسناده مقال أنه أعلم الناس بالحلال والحرام. معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة أمة من العلماء، أي أنه ينسب إليه العلم رضي الله عنه، هو أحد سادات الصحابة رضوان الله عليهم، من أعظمهم علما ومن أكثرهم غزارة وفقها. أسلم رضي الله تعالى عنه وهو ابن 18 عاما، فكان من خيرة الصحابة كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه. كان معاذ بن جبل من خيرة شباب قومه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عالما ومتعلما، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا العلم والنهل منه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أقرأ علي ما عندك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: أقرأ على معاذ ما عندك. فأقرأه ما عنده رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل يسمع القرآن. انتهى علم الصحابة رضوان الله عليهم، كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه في القرآن إلى أربع، وذكر منهم معاذ بن جبل. جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام، وعلمه الفقه في الدين، وعلمه مكارم الأخلاق. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه رسول الله حبا جما عظيما بلغ شغاف قلبه عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إني أحبك في الله. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل مكث في العلم الشيء الكثير، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام معلما، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا معلما للناس للخير، أي أنه كان يعلم الناس الخير. ولنا هنا في حياة معاذ بن جبل وقفات عظيمة للمعلمين والمعلمات، وقفات للطلاب والدارسين والدارسات، نقتبس منها ما ينبغي أن يكون عليه المعلم من الأخلاق الفاضلة والقيم العظيمة التي ينبغي أن يغرسها المعلم أولا في نفسه، ثم يغرسها بعد ذلك في طلابه، حتى تكون العملية التعليمية عملية متكاملة، بدأ بالمعلمين ثم بالطلاب ثم بعد ذلك بالآباء والموجهين وغيرهم. أيها المعلمون، أيها المعلم، لنا معك عدة وقفات. الوقفة الأولى والوصية العظمى
ألا وهي إخلاص الأمر لله جل وعلا. فقضية التعليم ليست قضية سهلة ولا قضية يسيرة، فالمعلمون هم ورثة الأنبياء، والمعلم هو حامل رسالة كما أن الأنبياء يحملون رسالة عظيمة، فالمعلمون كذلك يحملون هذه الرسالة. فعليك بإخلاص الأمر لله جل وعلا، وابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى، ومعرفة أن هؤلاء الأجيال وهؤلاء الأبناء أمانة عظيمة ينبغي عليك أن تحافظ عليها. الإخلاص لله جل وعلا أن تخلص في وظيفتك، لا يكون همك الراتب، ولا أن يكون همك المنزلة، ولا أن يكون همك الترقي، بل همك الأول هو هذا الطالب ونفعه وإزداؤه وتربيته. الأمر الثاني، ينبغي على المعلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة أولا في نفسه. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا المعلم لم يقم برسالة التعليم ولم يكن بها كما أوجبه الله جل وعلا، فكبر على التعليم عشرا لوفاته. ينبغي على المعلم أن يتحلى بالعلم، بالحكمة، بالصبر، بالوفاء، بالإخلاص، بأداء الأمانة. ينبغي أن يكون هو الأول قبل الطالب في كل شيء. الأوصية الثالثة، المعلم قدوة. ينبغي أن يكون المعلم قدوة لزملائه، فيجتنب الغش والكذب والخيانة، ويجتنب غيرها من رداءة الأخلاق. فالطالب يتعلم من المعلم بأفعاله قبل أن يتعلم منه بأقواله. وهذا الطالب ينظر إلى المعلم على أنه الأب، فإذا كان الأب يفتقد هذه القيم ويفتقد تلك الأخلاق، فمن باب أولى أن يفتقدها الأبناء كذلك. أيها المعلمون، وهو الوصية الرابعة، عملية التعليم تحتاج إلى بذل، إلى عطاء، إلى أن تفني وقتك وعمرك وجهدك من أجل أن توصل هذا العلم إلى هذا الطالب. وهذا الطالب اعلم أنه متفاوت في المستوى، فعليك أن تبذل كل البذل من أجله. والله جل وعلا حسيبك في الدنيا وحسيبك في الآخرة، وإن لم تجد أجرك في الدنيا فعند الله المقامات العظيمة والمنزلة الرفيعة. أيها الطلاب، العلم خير ما قضيت به الأعمار وأفنيت فيه الساعات. العلم هو أساس تقدم هذه الأمة وأساس حضارتها وأساس رقيها، ولا رقي لك في حياتك إلا بالعلم، ولا تقدم لك ولا شرف ولا سؤدد إلا بالعلم. فاعلم أن العلم هو طريق النجاح. الوصية الثالثة، أيها الطلاب، احترام المعلمون، احترام المعلمين والمعلمات هو أساس العلم. فالمعلم إذا لم يحترم، والمعلمة إذا لم تقدس، والمعلم إذا لم تضعه فوق رأسك وتضعه منزلة الوالد في قلبك، والله لن تستفيد من علمه، ولن تنهل من معين فضله إلا عندما يكون هذا المعلم هو أساس كل شيء. إن الطبيب والمعلم إذا هما لم يكرما لم يبذلا، أي أن المعلم إذا لم يحترم وإذا لم يقدس ويعطى مكانته، فإن العلم يذهب ويضمحل. وما ذهبت هيبة المعلم في هذه الأزمان وما ذهب العلم إلا عندما ذهبت هيبة المعلمين للأسف الشديد، ونظرة كثير من الآباء إلى هؤلاء المعلمين. الوصية الثالثة، أيها الطالب، الدولة تنظر إليك على أنك رأس مالها، وتنظر على أنك رأس ربحها. فاعلم أن الدولة قدمت الكثير من هذه المدارس والجامعات والمؤسسات، وبذلت لك الأموال، وقدمت لك الباصات، وقدمت لك كل ما ينبغي أن تقدم. فاعرف لها فضلها، واعرف لها مكانتها. وإن عقوق الطالب كل العقوق، عندما يهمل للدولة ويتنكب لها ظهره، ويتنكب لها ظهره، ولا يؤدي لذوي الفضل فضله، فيتكاسل ويتخاذل ولا يعطي العلم قيمته، اعلم أنك لا ترد للدولة قيمتها. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو قلب الطالب طرفه يمنة أو يسرى لوجد أنه في نعم عظيمة وآلاء جسيمة. يكفي فقط أنك تخرج من بيتك بأمن وأمان وصحة وعافية، هناك غيرك من الطلاب في مشارق الأرض وفي مغاربها يخرجون تحت وطأة الصواريخ، وغيرهم يخرج ورحلته محفوفة بالخطر في إفريقيا، الطالب حتى يصل إلى مدرسته رحلة تمتد 5 كيلومترات في الوحل والمطر والحر والأسود والنمار حوله تتخطفه، ولربما يخرج ولا يرجع من بيته، وإذا وصل هل يصل إلى أكاديمية أو إلى صف مكيف أو يصل إلى صف فيه الوسائل التعليمية؟ لا والله، بل إنه يصل إلى مكان يفتقد إلى أبسط مقومات العلم والتعليم. أيها الطالب، أنت في نعم احفظها، أنت في نعم اعرف لها قدرها، ومعرفتك لقدرها أن تبذل كل البذل والعطاء من أجل رفعة نفسك أولا، ثم رفعة أهلك ثانيا، ثم رفعة دولتك ثالثا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي لرضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، الركن الثالث من أركان التعليم، التعليم أيها الإخوة عبارة عن هرم وعبارة عن خيمة لها 3 أضلاع: الضلع الأول المعلم، الضلع الثاني الطالب، الضلع الثالث هم الأهل والبيت والمنزل. أيها الآباء، هؤلاء الأبناء مسؤولية أمام الله جل وعلا. تعليم الطالب ليست مسألة سهلة. كثير من الآباء يظن أن التربية هي أن يسمن الولد ويؤكله ويشربه كما تأكل الأنعام، وينسى هذا الأب أن المسؤولية العظيمة في تغذية عقل هذا الطفل وهذا الولد، تغذيته بالعلم، بالمعارف، بالأخلاق، بالقيم، حتى ينشأ الولد وهو عالم، وهو يعرف قيمة العلم، وهو يصبو إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات، سواء في رفعة لنفسه أو أهله أو حتى في رفعة وطنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الآباء يظن على أن مسؤوليته أن يصل بالولد إلى المدرسة، ثم أن يعرف الولد صفه ويستلم كتبه، ثم يعرف باصه، ثم يصفق الأب ويقول لك انتهت مسؤوليتي. لا والله، بل إن المسؤولية تبدأ بعد ذلك في مراقبته في دروسه، ومراقبته في مستواه، ومراقبته حتى في أخلاقه وسلوكه ومحيطه الذي يعيش فيه. هذه مسؤولية الآباء. ثم التواصل مع الإدارات المدرسية أولا بأول في تحصيل الطالب وفي سلوكه ومعارفه، تضمن لك أيها الأب طالبا نجيبا قويا في مصاف المتفوقين. أما بعض الآباء فلا يعرف المدرسة إلا أن حصلت مشكلة أو ارتكب ولده خطأ أو جرما، هنا يتفاجأ الأب باتصال المدرسة بسبب عدم وجود التواصل بين الآباء وبين المنابر التعليمية. العلم قضية عظيمة وشأنها عظيم، ولكن ينبغي علينا أن ننهض جميعا بمؤسساتنا، بوسائلنا الإعلام، ينبغي علينا أن نهيئ الجو الطيب للطالب من أجل التحصيل. بعض الطلاب يظن على أنه ما زال في الصيف فيلهو ويلعب ويضيع نفسه في مواقع التواصل، أو يضيع نفسه في الألعاب الإلكترونية. أيها الآباء، جاء وقت الجد والاجتهاد، وذهب وقت اللعب والهزل. هذا، واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اجعل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أبرم لهذه الأمة أم رشد يعز فيها لطاعتك ويعافى فيها لمعصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم للبر والتقوى. اللهم اغفر لزائد ومكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيا له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم الشارقة لما تحب وترضى وخذ بيده للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين، واجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم كن لإخوان المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إن المسلمين جياع فاطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم أدمنا علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أراد بلادنا وخليجنا ووحدتنا بسوء اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا البواسل في اليمن يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم واغفر لموتاهم واشف جرحاهم وردهم سالمين غانمين ووفقهم في برهم وبحرهم وجوهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.